أيها الأكارم، ندعوكم الآن إلى محاضرة إسلامية قيمة يتفضل بإلقائها سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد. موضوع المحاضرة: حق التبشير في الأفكار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في بداية تعرف الإنسان على كل ما يحيط به في تبلور ذهنه وعقله، فإنه يحاول أن يستكشف كل ما يراه أمامه. أول ما يدرج مثلا الطفل على وجه الأرض، نلاحظ أنه كلما صادف أمامه شيئا يحاول أن يتلمس ذلك الشيء ويتعرف عليه، بل وأحيانا يحاول أن يحركه ليكتشف ما وراءه، ويحاول أن يتعرف على مسبباته. وهذه الحالة التي تكون عند الإنسان تنمو معه كلما كبر وترعرع. يلاحظ أنه بعد ذلك كلما صار في مجال أو في وسط من الأوساط يحاول أن يتعرف على العناصر المؤثرة في ذلك الوسط والتي تحرك ذلك الوسط، إلى أن يصبح ملتقى للأفكار أو محط لتلقي الأفكار المختلفة. إذا كانت هذه الأفكار، يعني تارة هاي الأفكار اللي يتلقاها الإنسان اللي يتلقاها إحنا، أحيانا تكون من الأمور المعبر عنها بالأمور البدهية أو البديهية، هذه ما تحتاج إلى بحث، لا تحتاج إلى أن الإنسان يعمل عقله فيها، لكن هناك أمور تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى إقامة الدليل عليها. الإنسان بما هو إنسان يمتلك فكر ويمتلك سلامة عقل، لا شك أنه لا يتقبل هذه الأمور على علاتها كما يقولون، لا يحاول أن يسأل هذه هالمقولة ما هو دليلها، من أين منشأها؟ ما هو البرهان عليها؟ ومن هنا الإنسان يصبح كائنا مفكرا متعقلا، يتدرج في الإيمان بالأشياء بالمنهج ما يعبر عنه بالمنهج المنطقي، حتى وإن لم يتعرف على المنطقة. وكلمة هكذا يقولها بعض علمائنا، يقول الناس منطقيون حتى وإن لم يتعلموا المنطق. هو بحد ذاته يستخدم نفس الأدوات المنطقية ليتوصل إلى الحقيقة. ولذلك الإنسان حينما يبلغ هذا المبلغ لا يمكن أن يمارس ضده نوع من الحكر أو الحجب الإعلامي. تقول والله هذا الإنسان أنا أخاف عليه، لازم أغطي عنه مثلا بعض الأمور، أخاف أن ينخدع ببعض التيارات، أخاف أن ينخدع ببعض الأفكار. لا، بالأخص الآن في عصرنا الحالي كلما أغلقت بابا من أبواب الأفكار انفتحت عشرات بل مئات الأبواب. لا يستطيع الإنسان أن يمارس نوع من الحجب على الأفكار، لا الإنسان ولا المجتمع ولا السلطات مهما كانت قوتها تستطيع أن تمارس حكر على تفكير الناس أو قبولهم لبعض الأفكار ورفضهم لها. ما هو الموضوع الذي نود أن نتحدث حوله هذه الليلة؟ الموضوع يمكن أن نعنونه بأنه حق التبشير بالأفكار. يعني إذا أنا أمتلك فكر معين، أمتلك أفكار معينة، أمتلك عقيدة معينة، هل يصح وهل يجوز سواء على مستوى الدين أو على مستوى القوانين المعمول بها في العالم، هل يجوز لي أن أبلغ أفكاري ومعتقداتي إلى الآخرين وأدعوهم إليها أو لا شيء ممنوع؟ هذا ما نريد أن نتحدث حوله. هنا الحديث حول هذا الموضوع نتوقع أن نغطي فيه النقاط الآتية. النقطة الأولى، أولا منطق العلم والدين في طلب البرهان والدليل. ثانيا، ما هو المستند في نشر الإنسان لأفكاره والمنشأ أو المناشئ، مجموعة المناشئ التي يمكن أن يعتمد عليها الإنسان في نشر أفكاره، وهل هذا أمر يسوغ أو لا؟ النقطة الثالثة، ما هي وجهة نظر أئمة أهل البيت وما هو رأيهم صلوات الله وسلامه عليهم حيال الدعوة إلى مذهبهم؟ هل أن أئمة أهل البيت يعني يشجعون أتباعهم على أن يدعوا إلى مذهبهم أو يمنعون ذلك ويتركون الأمور للظروف؟ إذن هذه ثلاث نقاط نود أن نتحدث حولها، والترابط بينها واضح. نجي للنقطة الأولى. النقطة الأولى، نقول أن منهج الدين ومنهج العلم قائمان على طلب الدليل دائما حينما يقدم أي إنسان فكرة من الأفكار. زين، لما نجي للدين، خلنا نفصل الآن. لما نجي للدين الإسلامي نلاحظ أن الدين الإسلامي دائما يطالب الإنسان بأن ينطلق بما يؤمن به أو من إيمانه بالأشياء بأن يكون منطلقا عقليا واضح ومن خلال الدليل والبرهان لا من خلال العاطفة. وهذا نجده في ثلاثة فروع. تأملوا يا إخوة. الفرع الأول، أولا في مجال العقائد، الإسلام ما أراد من الناس أن يؤمنوا بهذه العقائد التي أنزلها من دون أن يناقشوا هذه الأفكار ويروا إن كانت صحيحة أو لا، أو أن يستلموها من عوائلهم من آبائهم ومن أمهاتهم ثم يؤمنوا بها. أراد أن تنطلق من تفكيرهم العقلي. ولذلك احنا عندنا كلمة عند بعض علمائنا يعني يقولون أنه العقائد لا تقليد فيها، مسألة العقائد تجي وتقلد، شنو يعني لا تقلد لا تقليد في العقائد؟ يعني أنا مثلا في قضية وجود الله سبحانه وتعالى أقول والله أنا بحثت ما عندي دليل على مثلا، ما أرى نفسي قد توصلت أو عقلي قد توصل إلى دليل على وجود الخالق، فأنا أكتفي خلاص فلان العالم هذا أثبت أن الله موجود، فليش ما أقلده وأريح نفسي؟ يقول لا، أنت لازم تفكر في هذه القضية. نعم أن ترجع للعالم في أن يستعرض الأدلة أمامك فتقتنع بأحدها، هذا ما في مانع. يعني أجل العالم والله أنا فكرت في وجود الله لكن ما وصلت إلى مثلا دليل يقنعني، هل عندكم دليل؟ يجي يستعرض، إيه والله الدليل فلاني والدليل. فأنا هنا هذه الأدلة بطبيعة الحال تخاطب الفطرة الإنسانية، فأنا بما أمتلك من ذوق إنساني أقدر يقنعني مثلا لأنه استعرض الأدلة أمامي، ولأن الأدلة في الأساس كانت غائبة عني وهو استعرضها أمامي فأنا آمنت بهذا، ما يسموه تقليد. هذا كأنما العالم فتح لي الطريق فقط، لكن القناعة ما تدخل فيها العالم، قناعة أنا أوجدتها في داخل نفسي مو العالم هو اللي أوجدها. إذن في مجال العقائد يطالبنا بأن نرجع إلى عقولنا. زين، بعد الفرع الثاني في مجال الشهادة وفي مجال الحكم على الأشخاص، كذلك الإسلام طالب أنه لما واحد يشهد يكون على بينة من أمره، لا يشهد لأنه والله أظن أنها القطعة أرض لفلان، لا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإمام الصادق لعله سلام الله عليه يقول إجا له واحد يوم من الأيام قال سيدي إني أدعى للشهادة فكيف أشهد؟ شلون تأمرني أن أشهد؟ والله لأن هذا صديقي وأعرف أشهد وياه، أو هناك منطلق آخر للشهادة. تقول الرواية فأخذ الإمام بيد الرجل وخرج معه إلى خارج المجلس، كانت الشمس في كبد السماء كما يقولون، قال انظر إلى الشمس، فنظر الرجل قال على مثل هذا فاشهد أو فدع، على مثل هذا، شوف الشمس شلون واضحة، إذا ما القضية تكون عندك واضحة بوضوح الشمس اللي تراها الآن لا تورط نفسك في الشهادة لأحد، لا معاه ولا ضده، لازم تتضح القضية أمامك 100%. زين، ففي مقام الشهادة في مقام الإفتاء لها تطبيقات، الآية ذكروها المفسرين تطبيقات كثيرة. الحكم على الآخرين كذلك، أنا لما أحكم على هذا على أن هذا الإنسان فاسق أو مؤمن، إنسان مستقيم في سلوكه أو غير مستقيم، شلون من أين أخذ؟ هل أسمع أي إنسان؟ لا، يجي القرآن ينبهنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يجيكم واحد إلى غراض بعض الأحيان أن يشوه سمعة زيد من الناس فيتحدث رأسا اللي سمعته هو الصحيح، لا، تحقق تبين فتبينوا، يعني تثبتوا وتحققوا من الموضوع قبل أن تؤمنوا به. إذن هذه في مجال العلاقات، في مجال الشهادة كفرع ثاني الإسلام لا يرضى لنا أن نؤمن ببعض الحقائق إلا بعد أن نتأكد، يعني نؤمن بها كحقائق، نؤمن بها على أنها حقائق حتى نتأكد منها. بعد الفرع الثالث في مجال الحوار مع الآخرين، الآن احنا مثلا والله أنا لأني أنا من هالمذهب زين وعندي هالأفكار، أو لأني من هذا الدين أقابل شخص من دين آخر، الإسلام يقول لك اطلب الدليل دائما. أنت لما تناقش الآخرين لا يقول لك كلمة وتقول له إيه صحيح، قل له ما الدليل عليها، لاحق بالدليل، لاحق بالبرهان. ها، القرآن الكريم في 4 مواضع من القرآن الكريم هذه العبارة تكررت، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، في 2 منها إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، اطلب البرهان، لا تصير إنسان يميل مع كل ريح، هذا سمعته يتكلم كلمة ورحت وياه، الآخر تكلم، لا، طالبة ولو كان عالم. طيب والعالم إذا كان عالم لا يستنكف أصلا أن يقدم لك الدليل إلا إذا قضايا أنا ما أفهمها قضايا اختصاصية ما أقدر حتى لو قدم لي الدليل أنا ما أفهمها لكن إذا قضايا واضحة أمامي قضايا يمكن أن يدركها عقلي طالبة بالدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين زين هذا منطق الدين تعالوا إلى منطق العلم الآن أنا سأستشهد بعلمين فقط هما علم الاجتماع وعلم الطب في علم الاجتماع مثلا الآن لو يجي باحث يريد يدرس ظاهرة اجتماعية زين فرضنا إجا إلى مدرسة فرأى في المدرسة طلبة في قطاع واسع يدخنون زين طبعا هذه قضية تستدعي دراسة الآن لو جاء هذا الباحث أفرض الآن واطلع على إجا وقف لوقف هالشكل على المدرسة وعاين الطلاب وبعدها راح وراح كتب له بحث قال تبين لي أن هؤلاء الطلاب في الثانوية الفلانية أو المدرسة الفلانية إنما يدخنون بتأثير أصدقاء السوء وراح طبع بحثه هذا ووزعه ما حد يتقبل منه يقولوا له تعال قدم أنت وين دراستك اللي سويتها على الموضوع بس شفتهم هالشكل خمنت من عندك يعني أن هؤلاء دخنوا بتأثير أصدقاء السوء لا المسألة تحتاج دراسة تعال جيب استبيانات ووزعها تعال استعرض فروض واختبرها يجيب فروض ما عليه انت قدم فروضك مثلا انا افترض لكن هذا الفرض مو هو النهاية هذا فرض قابل للدرس كما يقولون يعني افترض والله ان هذا ولا انما اثر عليهم مثلا اصدقاء السوء او اهمال الابوين افتراض لكن هذا الافتراض اذا انت ما تتحقق من صدقه دراستك ترد عليك يقول لك روح هذا علميا ما مقبول اليوم لازم انت تجيب ادلة واقعية دراستك مستندة الى حقائق ويستخدم برامج معينة حتى يستخرج هالحقيقة والله 20% منهم كذا 30% الشكل أقل أكثر لابد بوجود دراسة واختبار فروض وإلا ما تقبل الدراسة زين نجي إلى علم الطب مثلا علم الطب اليوم أكو يمكن مصطلح تسمعوه في الطب مصطلح الطب القائم على البراهين شنو معناه يقول لك مثلا الآن احنا اعتدنا طالب كلية الطب يتخرج من الكلية يتخرج الى ان يتوظف افرض مثلا كم شهر وتوظف واجا واستلم عيادة زين الآن حتى لو تدرب في مستشفى لكن هو دراسة اساسا نظرية ثم بعد ذلك طبقها طبق بعضها او طبقها كلها زين على اقل التقادير كم شهر وتوظف يجوا يسألوا هنا يقولوا هذا الآن الكتب اللي اعتمدها في دراسة من متى ألفت من سنوات طويلة من سنة ما ألفت إلى أن بقيت في الجامعات إلى أن درس هذا إلى أن تخرج إلى أن توظف وصار طبيب كم سنة أوه سنوات ما شاء الله طيب ايش يضمن لنا أن ذيك الحقائق اللي كتبت في ذاك الزمن لا زالت الآن سارية ما يضمن لنا الطب يتقدم باستمرار هناك اكتشافات جديدة فكيف نضمن؟ لا بل أكثر من هذا يقولوا الآن مثلا أكو كتب تعرض في السوق هل أنه والله يقول لك هذا طبيب ملاحق الكتب يروح يطلع على الجديد في الكتب هم يقول لك هذا ما يغني لأنه على أقل التقادير أن الكتاب منذ أن ألف إلى أن وصل السوق ألف ونشر ووزع إلى أن وصل إلى السوق مو أقل من 5 سنوات إلى أن وصل إلى إيد الطبيب في خلال 5 سنوات كم حقيقة تبدلت؟ كانت بمثابة ثوابت فتغيرت ما عادت ثابتة زين شنو الحل قالوا الحل هو الطب القائم على البراهين ما هو معناه أن الطبيب يروح يلاحق المعلومة طبيب اللي ما يحضر لمؤتمر مؤتمرين في دول عريقة في علم الطب ما يعتبروا هذا إنسان فعلا ممارس يروح يترك مثلا بعض الأحيان خلى عن ارتباطاته ويذهب من أجل أن يلاحق معلومة توها مكتشفة أو هو تعرض عليه الحالة وتشوفه يبحث ويعمل فكرة ويقيم الأدلة ويستحضر كل الاختبارات التشخيصية يلا يصل إلى نتيجة هذا مع الطبع القائم على البراهين إذن هنا نستنتج أنه لا العلم ولا الدين يخلوا الإنسان هالشكل يؤمن بقضية من القضايا بشكل عمياني على ما نقول لا أبدا قضية تحتاج إلى تثبت زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي قلنا عنها هو حق التبشير بالأفكار. هل الإنسان مسوغ له مسوغ له أنا والله أنا أؤمن بفكرة وأريد أنشر هالفكرة، في أحد يمنعني؟ أحد عنده قانون يمنع؟ زين، إذا جئنا على مستوى القوانين والقوانين لا تمنع، ما في قانون الآن في الدنيا يمنع شخص من أن يبشر بعقيدته. والله أنا مثلا أفرضني أنا شيعي وجيت أتحدث عن عقيدتي، ما في أحد يقول لك لا لا تتعلم، وإذا سني يريد يتحدث يتحدث، وإذا مسيحي يبشر يبشر. هذه قوانين ووثائق الأمم المتحدة كما يقولون وحقوق الإنسان، ما فيها شيء يمكن أن نقول أنها تمنع الإنسان من التبشير بعقيدته. أزيد على هذا، الآن مو تسمعوا أن الخارجية الأمريكية كل سنة تطلع تقرير، تقرير هذا شنو مهمته؟ أن تراقب أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم. طبعا أمريكا مسوي روحها حاكم على الناس، حاكم على الدول كلها. فأي على أي حال عندهم تقرير اسمه تقرير الخارجية الأمريكية، بعضه في حقوق الإنسان بعضه في الحريات الدينية. زين، يقول والله هالسنة تبين لنا أن الدولة ألف وباء وجيم عندها قمع للحقوق الدينية. تتصور شنو عندها حقوق؟ يعني إذا عندها قمع يعني شنو؟ من مصادق القمع للحقوق الدينية في عرف هذا التقرير أنه إذا دولة من الدول منعت التبشير برأي من الآراء أو عقيدة من العقائد، تعد هذه نقطة سوداء في تاريخها. زين، الآن ما أريد أقول أن هذا حكم يجب أن نمشي عليه، لكن أقول هذا العالم هالشكل يتكلم، أنه حتى التبشير إذا واحد يبشر بعقيدة ويجي تقول له لا اسكت، يقول لك لا مو من حقك، خليه يتكلم والناس عندها عقول تفهم. ما عادت الناس مثل أول، الناس عندهم عقول، إذا طرح هذا فكرته خليه يتكلم والناس تحاكم بعقولها إن كان صادقا أو غير صادق. ولذلك حتى لو رأينا احنا لما نجي لمنطق الدين مثلا عندنا، لو رأينا عند بعض علمائنا بحرمة اقتناء كتب الضلال مثلا، كما البعض يشنع مثلا من غير الدينيين يقول هذا قمع للحريات، انه بعض الفقهاء يقولوا والله هذه كتب ضلال وكذا. شوف، حتى لو قال ان كتب الضلال يحرم اقتناؤها، انما يأمرك في البداية ان تطلع، يقول لك اطلع وروح اقتني وخذ راحتك، لكن لأنه إذا أنت ما عندك شيء يقول لك لا لا، يعني تعيش قلق فكري، فحاول أن تخلص على الأقل أو تستحصل مقدمات علمية وبعد ذلك اطلع. فمن كان آمنا يأمن في نفسه فليطلع على هذه الكتب. إذن القوانين كلها هكذا. زين، إذا رجعنا للأديان، الآن أكو دين من الأديان ما نص على الدعوة إليه، المسيحية عندهم نصوص تأمر بالتبشير بدينهم، اليهود كذلك، الأفكار كلها. ديننا الإسلامي خملي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم ادعو، خلاص رخص أنك تروح وتدعو. كل دين عنده مستند، أنا احنا يحق لنا نتكلم وندعو الآخرين لما نؤمن به ونعتقد به. زين، طيب هنا المنشأ ما هو؟ منشأ ما هو؟ يعني أنا لما أؤمن بعقيدة وأؤمن بفكرة وأريد أبلغها، ما هو المنشأ؟ يقولوا المنشأ أصلا نفسي، شيء فطري في الإنسان. كل إنسان يؤمن بفكرة أو يؤمن بدين أو مذهب لا يحب أن يحتفظ به لنفسه، يحب ينشره للآخرين. ليش؟ لأن في نشره للآخرين إشعار بالأمن، العقيدة تبعث الأمن، فأنا إذا بقيت بوحدي ما أشعر بالارتياح إلا أضم الآخرين إلي حتى تكون العقيدة بالنسبة لي نقطة أمان. هذا واحد. اثنين، هناك مصطلح موجود في علم الاجتماع يقولون اسمه استدماج المعايير. هذا شنو معنى؟ يقولون الإنسان إذا نشأ على فكرة معينة، نشأ على فكرة تربى عليها وكبر عليها إلى أن تغلغلت في فكره، هذه الفكرة تصبح جزءا من كيانه من شخصيته، خلاص كأنها جزء من جسمه. جزء من تركيبته، بمعنى أنه يرى أن قبول الفكرة هو قبول له شخصيا، ورفض الفكرة رفض له شخصيا، وأن الفكرة إذا هددت يعتبر التهديد للفكرة تهديد إلى شخصيا. زين، إذا الفكرة هذا قيمة عند الإنسان، ولذلك يحب أن يبلغه للآخرين، يحب أن يبلغ الأفكار التي يؤمن بها للآخرين، وما يحب أحد يوقف في طريقه ويترك الخيار للآخرين. الآن يأتي سؤال، الآن هاي الأفكار اللي تبلغ في حد معين لها أو لا، أو تبلغ لأي أحد؟ يقولوا هناك قيدين. القيد الأول، الآن هذا أنا أتقدم عن مستوى القوانين المتداولة، القيد الأول أن لا تجبر الآخرين على ما تؤمن به. إلك حق أن تقول، لكن تجي تحمل عصا وتقول اللي ما يؤمن به، زين، مثل السياسة الفرعونية، لا أريكم إلا ما أرى، اللي أشوفه أنا هو الصالح وأؤمن به، لا. أو لا، النقطة الثانية أن أجي إلى أطفال صغار، أطفال على عقيدة مخالفة. الآن هذا وللأسف في بعض المناطق يجوا مدرسين دين مثلا، أنت جاي تدرس دين، ما مسؤوليتك أن تقلب قناعات الآخرين؟ فجي يقول لهم ترى أنتوا هذه كلها دينكم ومذهبكم كلها بدع وخرافات، زين، وهذا كله ضد التوحيد، وأنا راح أجيب لكم التوحيد الصحيح. هذا ممنوع. ليش؟ لأنه هؤلاء قد استلموا عقيدة من آبائهم، زين، وما من حقك أنت أن تجي تتدخل في قناعات الأهل في توجيه أبنائهم، لأن أبنائهم الآباء ربوا أبنائهم على هالعقيدة. أنت من خول لك تأتي إذا تحاجي إنسان تتكلم ويا إنسان عاقل وراشد، إلك حقا تتكلم وياه، لكن تجري أطفال ما يفهمون. ليش؟ لأنه يقولون الطفل ما يتحمل تناقض في العقائد، لا يزال صغيرا، فأنت جاي مو جاي بس تخربط له مخه، لا، وإنما حتى تخلق له اضطراب نفسي أن هو عنده عقيدة وأنت تجي وتضرب العقيدة اللي عنده. هذا يفقد ثقته حتى في أبوه، شلون أبوي يقول لي هالعقيدة بينما الأستاذ يقول لي هذه عقيدة خطأ؟ فهذه تحدث له عدة مشاكل، ومن هنا يمنعون أن يجي مدرس ويحاول أن شنو؟ أن يفرض قناعته. لا، أنت عليك رسالة تؤديها، أفكار الآخرين اتركها، عندك قوة تعال للكبار الراشدين وتحدث وياهم وقول والله أنا عندي هالفكرة، منو يؤمن بها ومن؟ لست عليهم بمسيطر، أنت في مقام التذكير إذا كنت على حق، ولكن لا تملك السيطرة على الآخرين أبدا. زين، النقطة الثالثة، نجي للنقطة الثالثة، محط الكلام. النقطة الثالثة، احنا الآن كشيعة لما نريد أن نبلغ لعقيدتنا، زين، هل هناك شيء منع؟ والله احنا نسمع إثارات بين فترة وأخرى، الشيعة ما أدري راحوا للبلد الفلاني وخلوا الآخرين ما أدري يتركوا عقائدهم، والشيعة فعلوا، والشيعة، احنا إذا أخذناها من الأصل، الأصل ما في شيء منع، أنت متاح لك، أنت الشيعة راحوا بلد، روح أنت بلد ثاني، ما حد يمنع. زين، الشيعة نشروا كتاب، انشر مليون كتاب، المسألة أمامك واضحة. زين، والمجال متاح أمامك. أو إذا فتحوا الشيعة 5 قنوات مثلا، قامت الدنيا وأنت عندك 35 قناة، طيب ليش هذا التخوف؟ لماذا اترك الآخرين ينطلقوا؟ فأنا أقول المنطلق الأساسي هو أن الإنسان يرغب أن ينشر عقيدته، لكن ينشر عقيدته شلون؟ يعني الآن يجي بعضهم يحاول يستخف عقول الناس، وقبل أن يستخف عقول الناس يستخف عقله. كيف؟ يجي يقول لك والله وزعوا فلوس على الآخرين وخلوهم يتشيعوا. أي عقيدة هذه اللي تتغير بفلوس؟ من الغبي اللي يمكن أن يدفع فلوس حتى يسمع كلمة أنا تشيعت؟ بس هو يريد كلمة، هو يريد يقلب قناعة، القناعة ما تقلبها الفلوس. مستحيل أن تعطي إنسان فلوس وتقول له تعال اقلب قناعتك، يمكن يعطيني كلمة حتى يأخذ الفلوس، فأكون أنا غبي في الموضوع، هو لعب علي وأخذ فلوسي وراح، لكن قناعته الداخلية ما قدرت أوصل لها. فما في إنسان عاقل يجي يوزع فلوسه هالشكل على الناس ويقولهم تعالوا يلا اعلنوا أنكم تغيرتم مبدأكم، شو أستفيد أنا من هالكلام؟ إذا كانوا أخذوا فلوسي وبعد ذلك رحت أنا عنهم ثم أعلنوا الخلافة هذا مثلا، أو بانت لهم أفعال أخرى، شضم مني أنا؟ فما في عاقل، فشلون يستسخف بعضهم عقول الناس يستسخفوهم لهالدرجة يقولوا والله جايين يوزعوا أموال. بعدين كم يحتاجوا الشيعة من الأموال إذا يشيعوا هالأمم هذه كلها؟ لازم هذا عند الشيعة بير من الأموال لا ينفدوا أبدا، ولا ما يصير سنة سنتين طيب عطوهم إلى متى؟ لأنه إذا توقفوا عنهم راح يغيروا عقائدهم ديلاك. فلازم الشيعة حتى يضمنوا أن يستمروا هؤلاء على عقائدهم أن يصبوا عليهم أموال. هذا يمكن يعقل؟ حقيقة تسفيه لعقول الناس أن يكون الأمر بهذه الوسيلة. زين، السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو موقف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ أئمة أهل البيت شلون موقفهم؟ هل أمروا أتباعهم بأن يدعوا إلى مذهبهم أم توقفوا عن ذلك؟ شوفوا حقيقة هناك روايات متعارضة في هذا الجانب، وهذا اللي يخلي البعض قد ما تتضح أمام الصورة. شلون يعني؟ مثلا أنا أسوق روايتين الآن. رواية رواها الفضيل يقول: دخلت على الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قلت: سيدي، من آنست منه خلاف هذا الأمر أدعوه له؟ أدعو له الأمر؟ واضح الأمر، هذا الأمر يعني ولاية أهل البيت سلام الله عليه. أنا أشوف أناس على خلاف هالأمر، زين، أنت تأذن لي أن أدعوهم أو لا؟ الإمام قال له: لا، لا تدعون أحد، لا تدعو أحد إلى هذا المبدأ. رواية ثانية الصيداوي عن الإمام صادق سلام الله عليه يقول: قال لي أبو عبد الله: ما لكم وللناس، الناس يعني الآخرين اللي يحملوا العقائد الثانية، دعوا الناس وشأنهم، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة. زين، فكانت فأضاء له الطريق في تعبير الرواية. إذا مرة يقول الإمام: الله إذا يريد بعبد خير يجيب له ملك يجره، زين، يعني بطريقة ما إلى أن يدخله هذا الأمر. وإحنا نعرف حقائق حقيقة، يعني الإمام سلام الله عليه كلامه مو بعيد عن الواقع. كثير من الأحيان سمعنا عن أناس كثيرين مو كانوا يكرهوا الشيعة، كانوا يكرهوا حتى التلفظ باسم التشيع، جرتهم الظروف غصبا عن ما كانوا يريدوا، ما أقول غصبا عنهم، حتى وصلوا إلى المكان اللي هم عانسوا به. الآن مثلا من سنة كم تقريبا، من أكثر من 50 سنة، الشيخ الأنطاكي محمد أمين الأنطاكي، زين، هذا عالم من علماء أنطاكيا ورجل عالم يعني، لما اقتنع بمذهب أهل البيت سلام الله، هذا متوفى سنة 1383 هجرية، زين، وجاء لأخيه يقول له: هذا كتاب المراجعات اقرأه. قال له: لمن؟ قال له: هذا كتاب شيعي. أبعده 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 عني، يقول 3 مرات يقول يا شكل. وإذا الله يريد، لا يريد إلى أن يصل، فبالمحاولات بس على قراءة الكتاب سوى له مشكلة. أنا هذا كتاب، وسمعت أنه حتى لمس الكتاب ما قدر يلمسه بإيده، أخذ منديل لأن الكتاب نجس في نظره، لكن الحقائق ساق. هذا مصداق كلام الإمام سلام الله عليه، يقول الله يوكل بملك إلى أن يأخذه يدخله في هذا الأمر كارها محبا كان أو كارها. كذلك النكتة ينكت في قلبه، زين، بعض الناس تشوفه يعيش في جو بعيد أساسا عن التبشير بالتشيع، شلون ينكت الله؟ يعني لا أحد دعاه ولا أحد قال له تعال ولا ناقش أحد، بس هو ليلة من الليالي جالس يقرأ كتاب تاريخ وقرأ بعض الحقائق. شو يصير الشكل؟ هذول أهل البيت وهذا مقامهم وهكذا يوجه له، ويبدأ يفكر من نفسه. لا أحد قال له ولا أحد دعاه ولا أحد عطاه كتاب ولا أحد مشى له راتب كما يتصور البعض، أبدا، هو جالس ويقرأ وتجاربهم موجودة، يمكن الإنسان أن يقرأها ويعرف أن بعض الأحيان هذا نكت الله في قلبه، وإذا به سبحان الله جره ذلك إلى أن يبحث ويبحث وتوصل إلى المسألة. فأقول هذا صنف من الروايات، الإمام يقول دعوا الناس وشأنهم أو لا تدعوا أحد أو زين. في مقابل هذا عندنا روايات أخرى، الإمام واحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام لعله أيضا الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر يسأله يقول لسيدي: أنا من آنست منه خير هل أدعوه لهذا الأمر؟ قال: نعم، من عرفت أن فيه خير أو آنست منه خير فألقي إليه هذا الأمر. زين، الرواية الكثيرة، الرواية اللي نسمعها دائما والمعروفة عن الأئمة عليهم السلام عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وكونوا دعاة الآن. خلنا في بغير ألسنتكم عندنا كلام فيها، لكن كونوا دعاة لنا. الإمام يأمر كونوا دعاة، أنتم مو شيعة، كونوا دعاة لنا، ادعوا لنا، ادعوا إلى مذهبنا. زين الإمام يريد طبعا، لأن هذا يتصوره هو تصور الإسلام، تصور مدرسة أهل البيت، هذا هو المنهج الصحيح. فإحنا نحرص على أن يكون الآخرون على هذا المنهج حماية لهم. يمكن هذا يكون منطق الآخرين، ما يمنع أيضا، يمكن الآخرين يقولون إحنا بعد نؤمن بهذا الإمام، خلهم يؤمنوا، كل واحد من حقه أن يؤمن بعقيدته هكذا. المهم الإمام يقول ادعوا، ها يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أولا نجي إلى فك التناقض بين الاتجاهين من الروايات. هذه الرواية التي تقول أنه دعوا الناس وشأنهم، وهي الرواية اللي تقول لا، من آنست منه خير ادعوه أو كونوا دعاة لنا. شلون نرفع التناقض؟ طبعا هذا اللي نقول عنه، أنه الإنسان إذا ما يدرس تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم، ويدرس الظروف السياسية والاجتماعية التي عاشوها، ما يقدر يفهم الكثير من كلماتهم. وهذه واحد منها، هو أهل البيت عاشوا في بعض الأزمان، أنه الإمام الصادق عليه السلام يقول حتى السلام إذا رأيتموني لا تسلموا عليه. شلون بعد أن يدعو إلى السلام عليه ما يسبب خطر؟ فمن الطبيعي، ولذلك يقول شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم قدس سره، يقول هذا مما فعله الأئمة لحفظ أمان الجماعة الصالحة، حتى يأمن يعني هو هدى عزيزة عليهم أمان الجماعة. هذا الشيء مهم عند الأئمة، ما يلقبهم في التهلكة، فلازم يحافظوا على جماعتهم، ولذلك قال لا تدعو أحد. ويقصد في فترة، إذن هذه الروايات في الواقع كانت في فترة من الفترات، نعم، نهى الأئمة عليهم السلام، لأن ذلك يمكن أن يشكل تصفية للجماعة ويشكل خطر عليهم، فلذلك أئمة أهل البيت رأوا أن هذا خطر. زين، لكن في الأمر العادي العام أو في العنوان العام لا، كونوا دعاة ادعوا، العنوان العام ادعوا إلى سبيل ربك. وسبيل ربك احنا في نظرنا، في نظر أئمتنا سلام الله عليهم، هذا هو سبيل، هم السبيل إلى الله، ما في شك، أنتم السبيل إلى الله، أنتم الأدلة على الله، هذه عقيدتنا احنا الشكل، فسبيل الله هم سلام الله عليهم. زين، الآن نجي ليش بغير ألسنتكم؟ شوف لاحظوا هنا نقطة مهمة حقيقة، هاي الرواية تحتاج تأمل قليل. لماذا بغير ألسنتكم؟ بغير ألسنتكم هنا فيها أمرين، الأمر الأول أمر تربوي، والأمر الثاني أمر يمكن أن نعبر عنه بأنه أمر أمني. الأمر التربوي أنه الآن أنت لو دار المدار بين أن تدعو الناس لأهل البيت بلسانك وبسلوكك، تربويا السلوك أنفع وأجدى وأكثر تأثيرا من الكلام. ولذلك علماء التربية يقولوا أنت في البيت الطفل ما يسمع كلامك وإنما يرى تصرفك، لو تتكلم من الليل إلى الصبح ما يسمع شيء، إذا شاف سلوكك هو هذا اللي يخليه يؤمن. وهذا هو المربون عادة بسلوكهم مو بكلامهم، يشوفوا سلوكهم، يلاحظوا سلوكهم، وهذا هو اللي يصدق، مو الكلام، الذي يصدق هو السلوك. مرة من المرات لطيفة من الطائف، كنت يعني في موقع من المواقع، فكان أكو طبيب زين في مدرسة من المدارس جاي عن حساب أن يلقي محاضرة عن أضرار التدخين. المهم دخل قام يتكلم، تدخين له تأثير كذا على الأسنان، على الجهاز التنفسي كذا يفعل، ساعة وهو يتحدث عن أضرار التدخين وإيلات التدخين ومسبباته، وشلون التدخين سبب رئيسي للوفاة وللسرطان وما شنو. زين هو نفسه خلاص، بعد شوية طالع على باب المدرسة وقدام عيني شغل سيجارته وحطها في فطر، الطلاب مروا عليه شافوا، قالوا عجيب هذا، ساعة الآن يتحدث لنا. ماذا يصدقون؟ يصدقون الكلام لو الفعل، حتما بيقول لك هذا إذا كان في الموقع هو كأنما هذه المحاضرة، قد يقول قائل هذه المحاضرة إنما هي مفروضة عليه وقالها، لكن سلوكه ما حد يفرض عليه، لا سلوك هذا هو طبيعته. فنحن نؤمن بالسلوك ولا نؤمن بالكلمات وما يقال. إذن الناحية الأولى هي الناحية التربوية، الإمام يقول أنتم بسلوككم لو تدعوا الناس بألسنتكم ليل ونهار لكن سلوككم مغاير ما في فايدة. خلي يشوفوا منكم صدق الأقوال طيب الأخلاق، وهذه اللي تأثر كثيرا وعملت على زرع الكثير يعني من حب مذهب أهل البيت في نفوس أناس كثيرين. هو قبل كم سنة كتب الأستاذ حسن المالكي في المملكة العربية السعودية، كتب في إحدى المجلات أنه التحولات العقدية هذه ناتجة أكثرها عن ما لمسه الناس من أخلاق الشيعة. الأخلاق هي التي جعلت هؤلاء يتأثرون، مو الدعوة ولا الكتب ولا غيرها، وإن كانت هذه مهمة. أقول الإمام لاحظ هالجانب زين. نيجي للجانب الثاني في الكلمة، دعاة لنا بغير ألسنتكم، يمكن تكون هذه ناحية أمنية. شلون؟ يعني الآن أنت لما تتكلم بكلام يمكن يؤاخذ عليك، يعني لو واحد يريد العلفة على تعبيرنا يريد بك الوقيعة يمكن يقول والله فلان تكلم وقال، فيمكن أن يؤاخذك على كلامك، لكن يقدر يأخذك على سلوكك إذا كنت مستقيم؟ يقول شنو كان فلان مستقيم ذنبه؟ ما يقدر. لكن بالكلام يقدر، لو أراد بك الغوائل يقدر يوقعك، لكن بالسلوك لا. فهذه أيضا فيها ناحية أمنية، فلنلتفت جيدا إلى هذا المطلب. فعلى أي حال إذن لا تناقض حقيقة بين الصنف الأول من الروايات والصنف الثاني، كلها على حد سواء. ولقد كانوا بأبي وأمي يدعون الناس إليهم بمنهجهم، وكم تأثر من رآهم، بس رآهم، رأى منظرهم، رأى هيئتهم، رأى تعلقهم بالله. شوف الذين رأوا الحسين في أرض كربلاء ماذا كانوا يقولون، شوف اللي بدوا إعجابهم من الأعداء. أحدهم يقول والله ما رأيت مكثورا قط قتل ولده وأهل بيته أربط جأشا من الحسين. ما شفت واحد وحيد فريد لا ناصر له ولا معين، أهله وأهل بيته أنصاره كلهم قد قضوا، وهو بوحيد يقول هذا ما غيره. زين، هذا يشد، هذا منظر شد من رأى الحسين. يقول وإن كانت الخيل والرجال لتشد عليه فيشد عليها فينهزمون من بين يديه. بعد تقول الرواية ولما بقي الحسين على وجه الأرض ونادى عمر بن سعد من ينتدب للحسين ليحز نحرا، ما لكم قد وقفتم، ما لكم قد جبنتم، ما فيكم أحد يريح الرجل. يقول واحد يقول والله كان أنا هالشكل، عندي أمنية أن أروح وأحتز نحر الحسين، ولكني نظرت إليه فشغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. هذا المنظر الملائكي، هذا الجمال الذي كان عليه أبو عبد الله، يقول هذا شغلني عن الفكرة في قتله. هذه آيات الله ساقها لهم وهو على وجه الأرض ملقا يعالج حرارة الموت، الدماء تشخب من بدنه، وإذا بذلك الجواد يصل صهيلا عاليا يقول إمامنا أبو جعفر الباقر كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلومة. هناك أكو كلام في المخيم أنه ليش تأخر الحسين عنه، قالت إحداهن لعل الخيل والرجال قد منعت صوته أن يصل إلينا، قالت العقيلة زينب حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال، بينما هن كذلك وإذا بصوت الجواد فتباشرنا النسوى، قالت ابنة أمير المؤمنين يا بنات علي افتحنا أزرار الخيمة. هذا الحسين عاد إليكم، وإذا بهن يفتحن أزرار الخيمة وإذا بالجواد خالين من راكبه. صرخنا ونادينا وأخا وحسينا رد جواد حسين خالي يا بنات المرتضى اتحيرت مدري شسوي ضاق بي رحب الفضاء بالخيام نقعد حيارة لو نروح نغمضها. ما قدر اقعد جان هالونة الخفية ونت طلعت وشبقت على الهامة اليسرى واليمين. تأمل الموقف شوفوا شلون زينب طالعة وهي تبحث يمينا وشمالا. طلعت وشبكت على الهامة اليسرى واليمين نوب تمشي ونوب تعثر قاصدة صوب الونين. تصيح ذابت مهجتي يا خلوق من ونة حسين. وصلت التلب اليتامى وطاد عزها نادت ماذا تقول له جيت بيتامك ولا ظل بالخيم غير العليل وانا مدري بياك ترطايح ولا عندي دليل. جاء هالجواب صاح رد باليتامى لا تموت من العويل وانا تركوني لي الله وابني بار وعلت. بجيت بجت سكنه ونادت بالمذلة يا عمي المهور حط بالقلب علة. صدت للمهر زينب تقل يا مهر حسين وين حسين آخر. يا جواد الحسين أين حسين. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين فرج عن المكروبين.